بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن قول الله تعليما لعباده إياك نعبد ومعناها أي نخصك بالعبادة وتخصيصك بالعبادة أمر لا يعود نفعه عليك، وإنما هو لصالحنا نحن. وقلنا إن تخصيص الله بالعبادة سيشكل مبدأ يناقض ما عليه الوجود من طغيان القوي على الضعيف، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدنا إعدادا لمواجهة ذلك، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك في إخلاصنا العبودية لك، ولو قام دون ذلك طغيان يحول بيننا وبينها. فيعلمنا الله أن لا نهن أمام ذلك، وأن نعد لصولة الباطل ما استطعنا فقط. حين نعد لهم ما استطعنا تكون الاستعانة بالله، لأن الاستعانة إنما تدل على فاعل يفعل ما في طاقته ثم يواجهه ما فوق طاقته، فإذا ما واجهه ما فوق طاقته فيجب أن لا يهن، لأنه مسنود إلى رصيد أعلى من طوائف الطغيان في البشر. ولذلك يعلمنا الحق أنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، ومعنى المضطر الذي استنفذ كل أسبابه. ولذلك نأخذ من المقابل أن دعاء غير المضطر لا يكون محل القبول من الله، لأن الذي يرد على الله أسبابه المخلوقة له ثم يطلب المعونة من الذات، نقول له يقول له لقد رددت يدي بأسبابي، فلماذا تطلب ذاتي؟ الذي يطلب ذاتي هو الذي أخذ من يدي الأسباب الذي أعطيتها له، ثم تهن أسبابه هو أمام قوة الطغيان، حينئذ يضرع إلى من يعبده. فحين يضرع إلى من يعبده بعد استنفاذ أسبابه يجيبه الله، لأن دعوته دعوة مضطر. ولذلك يجب أن نقف عند هذه الآية وقوفا يبين لبعض الناس لماذا لم يجب الله دعاءه. يظنون أن الله قد تخلف وعده بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فيقول دعوت فلم يستجب لي. نقول له أنك دعوت عن غير اضطرار، دعوت الله في أمر أعطاك أسباب وجوده بحركتك في الحياة، ولكنك كسلت وتركت الأسباب، فكيف تترك يد الله ممدودة بالأسباب ثم تطلب من الذات أن تعينك؟ إنما يطلب من الذات أن تعينه الذي استنفذ كل أسبابه في الحياة. هذه المسألة تعطينا أن الحق سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها إلا هو، جنود التي لا يعلمها إلا هو يمد بها من في الصراع، يمد بها المضطر، المضطر اللي استنفذ أسبابه. أنا ضربت مرة في القرية لأن أغلبها أمي مثل بسيط جدا علشان يجلي هذه الحقيقة الكونية. قلت هابوا أن إنسانا جلس أمام حانوته الكبير وهو تاجر جملة، والعربات واللوريات تأتي له بالصناديق محملة بالبضائع، والعمال والحمالون يحملون ما في العربة من الصناديق ويدخلونها محله، وهو جالس رجله على رجل ويرقب هذه الحالة. فطالما كانت الأشياء مواتية بمعنى أن الحامل يطيق ما يحمل لا يتدخل، ولكن هب أنه نظر فوجد صندوقا جاء الحامل ليحمله فغلبه الصندوق قصر كده بدون تفكير يهب لينجده. ساعة ما يهب لينجده لأنه رأى أنه استنفذ أسبابه والحمل فوق طاقته. ما دام الحمل فوق طاقته يوم يفزع هو الفزعة اللي هي إيه؟ قسرية، يعني أمر بدون تفكير، وربما كانت الحركة غير المرتبة فكريا تؤدي إلى أن يعطب أشياء في طريقه. يبقى دليل على أنه كذلك ربك حين تتعرض لشيء من متاعب الحياة وقد استنفدت كل أسبابك المشروعة ما تهينش أمام الأسباب وتقول أنا لا أواجه الأشياء بقوتي ولكن بقوة من آمنت به وأخلصت عبادتي له. وإلا كنت أشوف لي شوية آلهة كتار علشان يبقوا يساعدوني في الحكاية دي. فمدام أنا خصصته بالعبادة يبقى المنطق إنه هو إيه؟ يعينه. ولذلك انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يبقى إذن قوله إياك نعبد يدل على أن معركة ستحدث. مادام سنخصك بالعبادة أهل الطغيان والجبروت هيقفوا أمامي وهم بقوة طغيانهم وأنا لا أزال شاديا في الهدى ضعيفة كما نشأ في أول الدعوة ضعاف. يوم يقول له انت بس ايه اياك نعبد اخدمها باياك نستعين، اخدم اياك نعبد باياك نستعين. ومدام اياك نعبد واياك نستعين يلتحموا ببعض يبقى اذا اسبابك وقوة المسبب لاسبابك هي اللي مقابلة لمين؟ للخص. ولا تعتقد أن خلقا من خلق الله يجرؤ فطريا على أن يقف معاندا لله، إنما يقف الخلق معاندين لبعضهم. فإذا تخلى الطرفان عن الله يبقى القوي بقوته، ولكن إذا التحم واحد منهم بالله فسيوجد واحد غير ملتحم بالله وواحد ملتحم بالله. الملتحد بالقوي يبقى قانون القوي هو اللي يغلب. وأنا قلت لكم ساعة قال سيدنا أبو بكر في الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، مش قال كده؟ ماذا كان رد الرسول؟ قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. طب ما وجه الرد في هذه؟ طب ما دام نبقى اتنين والله تالتني، يعني لو واحد وطى كده تحت قدميه ما يشوفناش؟ ما لازم يكون الرد مانع. ما هو بيقول له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، يبقى الرد اللي يطمن انه لا يطمن ما يشوفناش. قال له ما بالك باثنين الله ايه ثالثهما. طب ما وجه الرد؟ فلما يكون اثنين الله ثالثهم يبقى ما يشوف لو نظر تحت قدمه يبقى معنى ذلك انه لا شهود. ليه؟ ايه اللي اتغير في الوضع؟ قال لك لانه ما بالك باثنين الله ثالثهما، الاثنين في معية الحق، ومعية الحق هي المسيطرة، وما دام معية الحق هي المسيطرة وهو لا تدركه الابصار، يبقى اللي في معيته مش هتدركه الابصار. اللي في معيته ما تدركوش الابصار. يبقى اذا احنا لما نستفرد ببعض يبقى قوي وضعيف، انما واحد منا ملحوم بالله، يبقى لا يستطيع واحد ان ياخذ خلقا من خلق الله ليغلبه الا اذا شرد الواحد من جنب الله. انما يبقى في جنب الله وحد يقدر عليه؟ مستحيل. وضربت مثل برضه ولا ازال اضربه لاقرر هذه المسائل العقديه. تهب ان رجلا له غلام صغير، ووقف الرجل ليتكلم في مساله، ثم شرد غلامه ليلعب في الشارع، فتصدى له اطفال كبار عنه شويه وقعدوا يضربوه، فبيفزع الولد يروح لمين؟ ساعة ما يروح عند ابوه والعيال يبصوا ولقوا ابوه ما شاء الله مش عارف، ما حدش يجي. يبقى ضعفه احتمى بقوة من؟ يبقى ما حدش ينفرد به. انما لو انفرد الولد وهم بعض يبقى قوته ولد لولد، انما ما بقتش قوة ولد لولد دلوقتي، ده بقت قوة ولد لولد وابو ولد. فكذلك الحق، يبقى قوة عبد أمام عبد معلش، إنما قوة عبد فارغ من ربوبية لعبد ملتحم بالربوبية نقول له لا ده أنت ملتحم المسألة. أليس الله بكاف إيه؟ بكاف العبد. ولذلك تلحظ إن الحق سبحانه وتعالى لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنا قلت في حلقة قبل كده إن كلمة إنسان إذا وردت في القرآن يبقى خبرها ما يصرش، تملي من جنس الشر، خلقها إن الإنسان خلق هلوعا، ولا ينشله من هذا إلا أن يكون مؤمنا. والعصر إنسان لفي خسر، إلا يبقى اللي هتنشله إيه؟ إلا ده إن الإنسان خلق إيه؟ إذا مسه الشر وإذا مسه الخير إلا. يبقى إيه اللي هتنقذه؟ الإيمانية. إنسان على إطلاقه يبقى وحش، إنما إنسان بإيمانية هي دي اللي تنجيه. فبيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كأن ربنا بده يقول تنبهوا. العصر دي مش هنقول إيه هو الوقت ولا مش الوقت ولا كلام كثير، إنما امسك العصر اللي هي الطائفة من الزمن. لما بتيجي في التاريخ يقول لك العصر مثلا الكذا والعصر الكذا، معنى كلمة عصر طائفة من الزمن جمعتها خصائص مشتركة مميزة، مش كده؟ مثلا العصر الجاهلي، العصر الايه؟ لا صدر الإسلام، العصر العباسي، كل حاجة لها ايه؟ صفة مميزة كده ومجموعة في حقائق وبنقول عليها العصر دي. أم قال لك استقرئ العصر، هل تجد نجاحا إلا لإنسان آمن بعقيدة ولم يكتف بالإيمان بالعقيدة، لأن العقيدة دي بس هو الينبوع اللي بيصدر عن السلوك، عقيدة بدون عمل ولا لها قيمة، مش كده؟ والعصر إن الإنسان إلا مين؟ إلا من آمن بعقيدة، خلاص؟ إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى الإيمان لوحده بس كده عقيدة ما ينفعش، لازم تعمل تعدي الإيمان إلى حركة، وعملوا إيه؟ الصالحة، ده كلام عالم. وبعدين بقى ساعة بقول لك وعمل الصالحات، عمل الصالحات دي هيتعرض لعدوان أهل الباطل، هيدخل في معركة. لما يدخل في معركة يقول لهم وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. كلمة تواصوا يعني لتكن الوصية من كل واحد منكم لغيره، التواصي أن توصيني وأنا أوصيك. ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية أمام التكاليف قد تضعف. أنا أضعف في شيء، ليست عندك أنت ظروف ضعفي أمامه وأنت قوي فيه، تقوم توصينني بقى. أنت هيجي مرة تانية أنت تضعف في شيء وأنا ما أضعفش، أبقى أني حوصيك. يبقى مش مفروض ان فيه جماعة توصي وجماعة توصى؟ لا، فيه تواصي. تواصي يعني انت تبقى موصي في الوقت الذي لا يصيبك ضعف في مسألة، وتبقى ايه؟ وتبقى موصى. يبقى كلمة وتواصوا، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعني سيجعله في جند الإسلام قوما لا يضعفون جميعا أمام شيء واحد، وإنما هذا يضعف أمام شيء وغيره ليس ضعيفا أمامه. يوم غير الضعيف في ذلك الشيء إذا رأى أخا مؤمنا له يوم يوصيه، يقول له ما تنساش الحق. إيه يعني ما تنساش الحق؟ يعني ايه ما تنساش الحق؟ قول له احنا امنا وبنعمل ايه؟ عمل صالح، احنا في جانب الايه؟ الحق. ما يصحش اهل الباطل يغلبونا، يبقى بتوصي بالايه؟ بالحق، عشان يفضل الايه؟ الحق له ايه؟ له جنود. ساعة ما يوصيه بالحق يقوم يفضل للحق الايه؟ جنود. الجنود دول مش مفروض فيهم انهم معصومين كلهم، بل هذا يدرك ده. ولذلك النفوس البشرية لما تيجي تلاقي واحد شهوته في انه ياخد المال من حرام مثلا، ويمكن بقى في كل سلوكه يبقى كويس، واحد انه يبص للنسوان وفي بقية السلوك واحد اذا واحد مثلا بيشرب خمر، وبعدين تلاقي في كله ايه؟ بل ربما وجدت بعض السلوكات في البشر في قمة الخير لمن عنده في حياته قمة شر. نعم، لأنه يمكن يقول لك أنا ضعيف أمام المرأة مثلا ببص وبعمل مش عارف إيه، يوم يجي في ناحية خير هو مش ضعيف فيه، يوم يحاول أنه إيه؟ أن يبالغ فيها، علشان إن الحسنات يذهبن السيئات. يقوم الساعة اللي بقى أنا ضعيف فيها في أي ناحية من نواحي حركة الحياة يبقى يوجد أقوياء يقول لي لا بلاش، لا مش عارف ايه، يبقى ايه هيجي هنا ايه؟ نتواصى بالايه؟ بالحق. وبعد ذلك مش نتواصى بالحق على انه ما فيش فيه ايذاء، ونتواصى بالصبر لاننا سنتعرض لابتلاء. نتواصى بالصبر لاننا سنتعرض للابتلاء. ساعة ما تلاقيني انا اضعف في شيء تقوم تقول لي لا اقوى اصبر نصر الله ات. يوم انت ساعة ما تيجي كده في الناحية اللي انت قوي فيها تيجي للناحية اللي أنا ضعيف فيها وتوصيني. ساعة ما تيجي يبقى لي في جند للحق وخميرة إيمانية للحق، تقوم تثق تمام الثقة إن الحق هينتصر والباطل يبقى إيه؟ زهوق الباطل. ولذلك أنا قلت في قضايا، قلت لا يوجد في الكون معركة بين حقين، لأنه لا حق، ما فيش حقين في شيء واحد، هو حق واحد، مش كده ولا إيه؟ يبقى ما فيش حقين هيصطدموا، لان اصل ما فيش حقين، مساله حق ايه؟ واحد، وجه واحد. طيب، والمعارك دائما اما بين حق وباطل واما بين باطلين. المعركه بين حقين لا توجد، والمعركه بين حق وباطل لا تطول، لان الباطل زهوق. الباطل ليه؟ لأن المبطل نفسه ساعة ما يدخل معركة وبعدين المعركة دي هتعرضه للخطر ينسحب على طول، إنما اللي مستمع وعارف إنه لما يموت هيدخل الجنة ولا يبالي بالم... يبقى إذن المبطل صاحب الباطل يبقى إيه؟ زهوق، لأنه ده هو بيعمل عشان الحياة مش كده ولا لا؟ وبيحب الإيه؟ وبرضو بتاع جند الحق بيحب الحياة وعايز يموت. يبقى واحد بيحب الحياة وعايز يعيش، وواحد بيحب الحياة وعايز يموت. الحياة هي اللي احنا قلنا عليها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان. ولذلك المتنبي صور المسألة دي، قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحربة. الاثنين بيحبوا نفسهم، بس الجبان بيحب نفسه وبيرى ان ما فيش الا الحياة دي فبيحافظ عليها، والشجاع احب نفسه فاراد حياة ايه افضل. يبقى كلنا بنحبنا. زي ما قلت انا برضو في بعض اللقاءات ان التلميذين الاخوين، الولد الكسول او الولد اللعب زي ما بيقولهم، يصحوا من النوم بالعافية ويخرجوا من البيت بالعافية، وبعدين يطلع يسكع في الشوارع ولا يقعد على قهوة ولا يتلملوا على شوية ايه صعلك. ده بيحب النفس وعايز يرتاح، مش كده ولا لا؟ واللي قام وخد كتبه وتنوره على المدرسة وقعد بقى يسمعهم برضو بيحب ايه، بس دي حب احمق ودي حب اعمق، لان بعد 5 سنين كده ولا حاجة ده يبقى صعلوك من صعليك الحياة، وده يبقى انسان له قيمة في الايه. يبقى أرى كلنا إيه يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الشجاع، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. ولذلك شوف ربنا لما يجي يشرح قول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. شوف القوة بقى، أنت يا كافر يا اللي بتقتلني أنت عايز تتربص بي إيه؟ أي معنى تتربص بي حلو بالنسبة لك؟ يا أن تصل كده واضربك على مناخيرك، يا أموت واروح في الشهادة تبقى حاجة حلوة الاثنين. وأنت تتربص أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، تبقى الخيبة بتاعتكم محققة والنجاح بتاعنا محقق. إذن فقول الله إياك نعبد معناه إعلان بأن معركة ستبتدئ بين من يخصون الله بالعبادة وبين من يحملون غيرهم على أن يعبدوهم في الحياة ويخضعوا لهم. فربنا قال بقى اوعوا يهمكوا هذه المسائل، وإياك إيه وإياك نستعين. ساعة ما بيجي إياك نستعين تقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني هيعمل لنا إيه نستعين؟ طب هم عددهم وعددهم ومش عارف إيه وإيه لآخره. يقول لا، طب هعلمك. قول لي ما عشان تطمن، قال يعني تطمن على تصرف ربك. يوم يعلمنا قول طب انت سعيني ايه يعني تعمل ايه؟ ام قال بس سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بس ايه عددهم وايه عددهم انتهت المسألة، مش كده ولا لا؟ ولا شيء ابدا. فربنا علمني علشان ما نقعدش نتعجب نقول اللهم اقوى منا عددا واقوى منا عددا، انا استعين بايه هعمل ايه؟ أم قال لك أنا ما عندي جنود ما حدش يعرفها إلا أني، عندي جنود حدش يعرفها إلا أني، وأنا اللي أقومها بس لمن يستنفذوا أسباب. والجنود دي في المعارك بتاعت إياك نستعين الذي يحدد عددها هو المستعين نفسه، مش أني، مش ربنا هو اللي هيحددها. يستقولوا الإيه؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى نمدكم. وكمان إن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم ب5000. يبقى اللي زود 3000 ل5000 إيه؟ تصبروا وتتقوا. يبقى من الذي يحدد مدد الله؟ الجند نفسه، الجند نفسه هو اللي إيه؟ اللي يحدد مدد الله له. وبعد ذلك ساعة ربنا ما يلاقيك صادق الصبر وصادق التقى يروح مدك بالجنود اللي ايه اللي انت عايزها. اذن فإياك نستعين دي هي رصيد الضعيف حين يجهر بدعوة الحق امام القوي. يبقى إياك نستعين دي لازم تكون في ايه؟ تكون في بالك دائما. وبعدين يجي يقول لك بواقع الحياة بقى، يمكن كلام نظري، يقول له كم من فئة ايه غلبت فئة ايه بإذن. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في إياك نعبد بدء شعلة معركة بين الحق والباطل، وعلشان ما نهنش أمام قوة الباطل يقول ايه ما تفتكر ان لك رب، افتكر وادخل المعارك على ان لك ايه، على ان لك رب. ما دام تدخل المعارك على ان لك رب وتقول استعين، ومعنى تستعين يعني تؤدي ما اعطتك الاسباب. ولذلك انا قلت لك ما قالش واعدوا لهم مثل قوتهم، قال اللي ما استطعتم، واعدوا لهم ما استطعتم.
يبقى إذن قول الحق تعليما لنا إياك نعبد جماعة وإياك نستعين جماعة، إيذان بأن الحق حين يأتي ليمحق الباطل سيتعرض لمعارك. هذه المعارك إياك أن تقيس قوتك أنت يا ضعيف في أول الإيمان، ما تقيس قوتك أنت بقوة خصومك اللي هم أهل الباطل، لأن أهل الباطل شدوا في الباطل وقتا طويلا وأقوياء وانتوا لسه ضعاف. فلازم تعرف ان وراك سند قوي، فقل اياك ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلمنا اننا نطقنا بمبدأ اخلاص العبادة، ونطقنا بمبدأ اخلاص الاستعانة وتخصيصها بمين. ودي في كلمة اياك ناس، يعني مش هنستعين بغيرك، مش لا نستعين إلا بك. برضو كلمة التخصيص دي بتفيدنا أنه ربما يتعرض جند الحق أمام سطوة جند الباطل وقوته العددية والإيه؟ والعددية، فيأتي أناس من أهل باطل أيضا ليحتووا هؤلاء في أحضانهم، فيستعين هؤلاء اللي هم جند الحق بالمغلفين بالغير عليهم ويبطنون ضدهم لنا. فربنا بده لا إياك نستعين، يعني اوعى تستعين بمن يعرف عنه أنه ما تاخدش مواقفنا احنا كده. مواقفنا احنا الآن ايه؟ ساعة ما بنشوف مثلا باطل أمامنا يمكن نروح لناس بيكرهونا أكتر من ايه؟ ما بيحبونا. دي اسمه مسألة ايه؟ احتواء جند الحق للبصق عليهم لينطفئوا في اي وقت. بده يحتوي جند الحق علشان ايه؟ يدلهم تبعي. ولذلك هيجي في الآية اللي هناك يقول فيها ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعواهم وما كان قولهم إلا أن قالوا، اتهموا نفسهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني اللي قالنا دي نتيجة ايه؟ ذنوبنا وإسرافنا. وثبت أقدامنا وانصرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، مش كده؟ وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الأوعم بل الله مولاكم، هو حد ياخذكم مني ويعمل أنه عطف عليكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما تقولوش ده هم أقوياء، أنا هعلمكم علمة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى في إياك نستعين إداني كل إيه؟ كل عناصر الاستعانة استنفادا لأسباب، خلاص، وتوحيدا لمصدر الاستعانة وهو الله، وعدم الفتنة بمن يريد أن يحتوي دعوة الحق لتعيش في كنفه فيبصق عليها في أي وقت يريد إطفاءها. دي كله جاي منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ومدام عندنا بقى هذا المبدأ، صار عند من يناجي ربه بإياك نعبد وإياك نستعين عهد بقى، هو إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام الأمر كذلك فاستعدادي يا رب أن أتقبل كل توجيه منك، فما دام عندي هذا الاستعداد فاهدني او اهدنا. انا بقى عندي استعداد، خلاص، العبادة لك لوحدك والاستعانة بك لوحدك، خلاص، وانا معد نفسي على معركة قد تستنفذ اسبابي ولكنها لا تستنفذك انت ايها المسبب. اهدني بقى ايه؟ الصراط المستقيم. يبقى ده طلب للمنهج، ولا يطلب الإنسان المنهج إلا إذا اقتنع بأنه منهج حق. يطلبه بقى هو اللي بيطلب، هو بيقول له ايه؟ اهدنا يعني لا تضن علينا يا رب بكل منهج الهدايه، لاننا اتفقنا على المبدئين، مبدا ايه؟ اياك نعبد ومبدا اياك نستعين. ما دام اتفقنا على المبدئين دي وحصل منا العهد الغليظ ده وانتهينا، يبقى انت بقى كلف، كلف يا رب هذا التكليف تهدينا به الى الايه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده زي ما عرفنا برضو ان المستقيم ده اقصر الايه؟ الموصل للايه؟ للغاية. يا لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها ايه؟ يعني ليه؟ لان مرة الطريق يبقى ايه؟ مستقيم صحيح كده، بس عالي كده ماطي، ساعة ما يعلى ويوطى يطول تمام طي الالتواء، زي ما يروح كده ويجي كده. يبقى ان التوى كده او التوى، يعني ان التوى في 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 عمق الارتفاع زي ما يلتوي في عمق العرض او الطول قد بعضها، يبقى ما يبقاش مستقيم. ولذلك انت مثلا لما تيجي تروح للطريق كده وتطلع على الجبل كده وبعدين تنزل كده، احسب قد ايه قاعده القاعده دي، يمكن مثلا 100 متر، لكن على ما تطلع الطريق على الجبل كده يمكن طلعت 500 وبعدين نزلت 500، تبقى هتطول الايه؟ برضو زي ما تكون ايه؟ زي ما قد بعضها. احنا عايزين طريق مستقيم. ولذلك هيجي في 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 سوره الكهف ايه يقول لك؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طب عوج معروفه، وايه كمان؟ قيم، يعني واخد وصفين اثنين. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، فكانه يطلب منهج الهدايه من ربه. وحين يطلب الانسان العابد منهج الهداية من ربه، يبقى معناه انه ارتضى ربه مكلفا ومشرعا وامنه على ذلك وقال له يا رب. ولذلك تجد العجب في القرآن، الاول القرآن ينزل وبعدين تلتفت تلاقي مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته اتركوني ما تركتكم، يعني ما تدعبسوش ورا، خلي المسائل كده، ما تكونوش كبني ايه اسرائيل شددوا فشدد عليه. ومع ذلك يعرض الله، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن عن اليتامى، مش كده؟ الله، طب هم بيسألوا ليه؟ ده السؤال ده معناه ايه؟ انهم احبوا المنهج وعشقوه،
نعم،
وارادوا ان يبنوا حياتهم كلها بناء ايمانيا اسلاميا. لأن الأصول ما دام المنهج يجي على شيء كانوا عليه في الجاهلية ولم يتعرض له، يبقى الشيء ماشي، مش كده؟ فكونهم يدعبسوا على نفسهم يقولوا الخمر، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن، إذن هذا السؤال معناه إيه؟ مع أن النبي قال لهم اتركوني ما تركتكم. يبقى معنى السؤال ده أن الله عرضه في القرآن ليبين لنا أن الأوائل في الإسلام حينما آمنوا بالله وأشربت قلوبهم حب الله وحب منهجه، بقوا ينبشوا على أشياء يعرفوا بها حكم الإسلام، ينبشوا على أشياء عشان يعرفوا بها حكم الإيه؟ ده دليل إيه؟ على إيه؟ على عشقهم بقى للمنهج، مع أن المنهج جاي يعني شديد عليهم بالتكليف. لا، يبقى ما يسألش الأسئلة دي إلا إنسان عاشق المنهج وعاش في راحة الاطمئنان إليه، فأحب أن يستزيد. ولذلك دي ما بتأتش لبعد العقيدة ما تختمر، عقيدة تختمر بأن المكلف ده مكلف صح، ولا يمكنش يأمرني ولا ينهاني إلا عن شيء في مصلحتي ولا إلى آخره. ولذلك أدي السبب في أن فاتحت الكتاب بقول لك نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، لأن مكة كان صراع العقيدة، في المدينة كان صراع التكليف، فكان ولذلك هي فيها اثنين. الحمد لله رب لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده حتة العقيدة، وبعدين بقى إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا هات لنا بقى المنهج، دي صراع التشريع. يبقى كان ولا بد انها تنزل مرة هنا لأنها تعرضت لإيه؟ العقيدة، ومرة هنا لأنها تعرضت إيه؟ للتشريع. والإسلام عقيدة وتشريع مع بعض. فقال اهدنا الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده معنى صراط اي طريق موصل لغاية، ومستقيم يعني ما فيش اخسر منه. يبقى لازم تنصب الغاية اولا عشان نشوف الايه طريق، نشوف هنمد الخط منين، من القاهرة لإسكندرية، من القاهرة لإسماعيلية، يعني ننصب الغاية وبعدين ناخد الخيط ونشوف ايه الاستقامة، وهل هناك شيء يعني يحول دون الاستقامة، مثلا عشان نلف كده حول جبل، ولا نلف حول وادي، ولا حتة رملية، ولا مسألة بقى شغل الله. فقال لك مين الغاية الذي حددها الله، خلاص، والطريق هو اللي حدده الله. تبقى المسألة هندسة عليا الاثنين، هندسة عليا الاثنين. يبقى إذا ما يشرعه الله هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. الله، يبقى إذا اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب احنا اعطينا العهد اياك نعبد واياك نستعين، ومستعدون للصراع، ومؤمنون بانك وراءنا مسببا، وان اعطيتنا ايه واعطيتنا اسبابا، فيا رب زودنا بالهدى الذي يكون منصب على التكاليف المطلوبة منه، علشان نحقق إياك نعبد ونحقق إياك نستعين. طب اهدنا الصراط المستقيم. قال لك لأن الطالب للشيء هو المنتفع به، صحيح، الله يطلب لأنه يحب من عباده، ولكن المنتفع بالتكليف من؟ العبد. يبقى هو اللي يطلب الهداية. يبقى شوف بقى الاختمار العقدي في الأول وفي الآخر وصل إلى إيه؟ إلى أن هو الذي يحط نفسه في إيه؟ في قيد التكليف. واحد بيحب يخرج نفسه من حرية الحركة والاختيار إلى إيه؟ إلى قيد التكليف، لأن من اللي مؤيده؟ ربنا. فهو امن ربنا في ان تقييده لحركته ده هو الموصل للايه، هو الموصل للغايه. الهدايه اهدنا في اول معانيها الدلاله بلطف، الدلاله بلطف، لان الهدايه دي منشأ ان في ضال وانت عايز تهديه، يبقى ما توجهوش بقسوه. ليه؟ لانك ستخرجه عما الف، وما دام ستخرجه عما ألف ما تجمعش على نفسه صعوبتين، صعوبة خروجه عما ألف ولا بطريقة سيئة تسيء إليه، ده عايز يتحبب إليه، ده الدنيا اللبقة حتى في عالم الأمراض بيجي للدواء المر ويحطه ببرشام لانه مش عايز يجمع على المريض بين انه يقول له كذا، فبايه قلت له برشام. يبقى اذا اهدنا الهدايه دلاله بلطف مش دلاله بقسوه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعال اهدنا الصراط المستقيم، ومن الطف من الله ليهدي باللطف، هيهدينا بالايه؟ باللطف. اهدنا الصراط المستقيم كلام مطلوبه نظري تكليفي، يقوم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم اللي انتوا عايزين الهداية فيه ده، هو صراط المنعم عليهم. وصراط المنعم عليهم دين إذن بينقلها لك من كلام نظري إلى واقع. فقال اللي أحببتهم هديتهم لده، فأنا بطلب زي مادة لمين؟ لمن أنعم عليه. ولذلك هناك تقول إيه؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إذن الكلام المنهج لان فيه صورة واقعية تشجع على ان انا اطلب ان انا ابقى زيهم. طب صراط الذين انعمت مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، طب هم اللي بيطلبوا الهداية عرفوا الحكاية دي منين؟ طب انا بطلب اقول لك اهدين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ايه اللي عرفوا الحكاية اللي انعمت عليهم دي؟ برضه هو اللي اخبرهم. يبقى واثقوا فيه امرا وواثقوا فيه صاحب عايز ايه؟ الاثنين. لا الاثنين الذي انعمت ايه عليه من النبيين والايه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ايه رفيقة. الله. وبعدين علشان تبقى المسألة واضحة الايجاب وواضحة السلب، ما هو مدام يقول صراط الذين انعمت عليهم خلاص كافية، انما هنا يأتي التنديد بالمقابلات. ليه؟ لانه لما يجي يقول لك كل من الطبق ده الحلو ده العسل وبلاش ده احسن مر، لما ما يكونش سيرة المر دي ما اوهجكش الى الحلو، لما يجي العسل لوحده بدون مقابلة ما يوهجكش، يوم يجي يقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب ما هو مدام صراط الذين انعمت عليهم هيبقوا انما بيجيب المقابل، بيجيب المقابل عشان ايه؟ علشان يهيجك الى الخير، لان الاهاجة الى الخير. ولذلك هناك يقول ايه الشاعر برضو، الشعراء دول بيقولوا لنا المعاني كده علشان وبعدين كله ايه ياخد المعنى على ما يقول ايه. فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود. فهمنا المقابلة؟ فالوجه مثل الايه مبيض والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذن كان يكفي ان يقول صراط الذين ايه انعمت عليهم، انما بده يهجن بالمقابل يقول غير المغضوب عليهم علشان اعرف انني ما كنتش هنا هبقى فيه، يقوم اكره انني ما كنش من الايه من المنعم ايه عليه. ولذلك من عظمة الجزاء ايضا ان يكون كذلك. ولذلك يقول لك ايه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طب ما هو كان يقول يدخل الجنة، يقول لك لا بس لازم يشوف النار. لما يشوف النار، ولذلك ادي الصراط على متن جهنم. ليه؟ علشان مش يكفي ان ادخل الجنة، ده يكفي ان ارى النار اللي الايمان نجاني منها. مجرد ان لا ادخل النار ده يبقى مكسب، فكيف اذا نجوت من النار ودخلت الجنة؟ يعني لو كنت على الاعراف كده تبقى كويسة، لكن شوف بقى الدقة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى ده السر في اننا لازم ايه لترونها عين الايه، شوفوها كده عين اليقين، علشان تبقوا تعرفوا الايمان اي شيء ادى لكم الايمان بالله حتى انه نجاكم من دي. لو انكم دخلتم الجنة بدون ان تدركوا هذه لما وجد الايه، لما وجد الفارق. يبقى اذن صراط الذين ايه انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وشوف كلمة انعمت، الانعام جاي الف اللي تقيدوا بالتكليف. الانعام جاي في مين؟ في من تقيدوا بالتكليف. وكل من احكم في نفسه قيد التكليف كان اشد انعاما. يبقى التكليف ده جاي ليه؟ جاي للانعام. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذن فيه إيجابية انعم عليهم، انما التانيين مقابلهم اتنين، لا اكون من ايه من المغضوب عليهم ولا من الضالين. ايه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، انما الضال غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب انه يبحث في هذه المسألة، وقال لا يجعل مسألة دينه أتفه المسائل ما يتعرضش لبحثه. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها ايه ولا. فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جاي ليه؟ ولذلك جاء في المرتبة التانية. هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، إنما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لأن يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج. إنما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لأنه ملوش طاقة على تبعاته. ملوش طاقة على تبعات المنهج. ولذلك العرب لما جه الإسلام وبعدين قالوا له قولوا لا إله إلا الله، بلك عدم قولهم ليه دليل على إنهم فاهمينها. فاهمين مطلوبها. لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال وتصنع هدنة بينهم وبين محمد لقالوها، إنما عارفين مطلوب لا إله إلا الله يعني إيه. عارفين مطلوب لا إله إلا الله، ولذلك ما قالوهاش لأنها هتعمل إيه فيهم، هتدلهم منطقة تكلفية وتخليهم زي الإيه زي الناس. إذن ففيهم غير المغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج، ولكن كبرياءهم وحبهم للسيطرة والطغيان ما خلهمش يروحوا له. أدل من مغضوب عليهم. والضالين هم الذين تعسروا ما يعرفوش طريق الإيه ولا بحثوش. فإذا لما نيجي لما تيجي كلمة ضالين كده تقوم تاخد معاني متعددة، يعني مثلا فعلتها إذا وأنا من الضالين، مش عارف الحقيقة فين، يعني مش كنت عارف الحقيقة وعدلت عنها، أنا بس مش عارف الحقيقة. طب ووجدك ضالا فهذا مضطرب، شايف سلوك جاهلي ومش عارف لسه ما جعلوش منهج من السماء، مش كده يبقى فيها طب ايه دي يوم هدا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تنسي. إذن فكلمة الضلالة تأتي بمعاني معاني متعددة. أو المغضوب عليهم هم الذين لم يكتفوا بضلال نفوسهم وإنما حاولوا أن يضللوا غيرهم. فالذين يضلون يضلون أدي قسم، ويضلون ويضلون أدي قسم إيه أدي قسم آخر. يبقى إذن المغضوب عليهم هم الذين ضلوا وإيه وأضلوا، والضالين هم الذين ضلوا وإنما ما أضلوش غيرهم، كانوا إيه تبيع. ولذلك استبرأ الذين إيه اتبعوا من الذين إيه اتبعوا، قالوا يا ريت لنا كرة عشان نتبرأ منكم زي ما تبرأتم منه. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، كررها الله على لسان المؤمن، يجيبها المؤمن بأمر الله 17 مرة في اليوم، وإن أحب أن يزيدها. ليه؟ لأنها مشتملة على العقائد وعلى الأحكام وعلى القصص، ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا، عقائد وأحكام وقصص. أما العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خلاص. هات الأحكام بقى، إياك نعبد وإياك. وأما القصص فقال لك قصص الكون بالنسبة لعقيدة التدين والإيمان بالله ثلاث أقسام، صراط مستقيم دول المنعم عليهم، وبعد ذلك فيه مغضوب عليهم وفيهم ضالون، ولكل هذا قوم يمثلونه واقعا كما مثله الله قولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يديم لقاءاتنا حتى نفهم عن الله بخواطرنا الإيمانية حول قول الله. السلام عليكم ورحمة الله.